نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول المبحث المتعلق بمسألة الحاكمية. ووصل بنا الكلام في الجواب عن أهم أدلة المخالفين وهي 14 دليلا، وتكلمنا عن الدليل الأول وهو قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعد ذلك تكلمنا عن الدليل الثاني وهو قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الدليل الثالث الذي استدل به المخالفون على كفر من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق دون التفصيل الذي سبق ذكره، قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن قيل إن من تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر، لأن الله قد حكم عليه بالنفاق، وهو قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون يزعمون. فهؤلاء القوم زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي زعم هذا نفاق. طب من وصفهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. انتبهوا يا أخوانا، لأن هنا مسألة دقيقة نريد أن نجليها بفضل الله عز وجل. فإن قيل إن من تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر لأن الله قد حكم عليه بالنفاق، فالجواب من وجهين. يبقى هنا الاستدلال بيقول إيه؟ ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم هذا لا يكون إلا من المنافقين. طب وصفهم إيه؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقلنا أن الطاغوت كل ما تجاوز حده من معبود واخد بالك أو من مطاع تجاوز حده يبقى طاغوت. الجواب من وجهين، صحيح أن الآية جاءت في شأن المنافقين، لكن معناها محتمل لأمرين اثنين. معنى الآية محتمل، هي فعلا نزلت في شأن المنافقين ولكن معناها محتمل لأمرين اثنين. الأمر الأول أن إيمانهم صار مزعوما، أي أنهم صاروا منافقين لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت، وهذا ما يتمسك به المخالف. ركزوا في كلمتين دول، الناس دولت اللي هم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. هل أنتم معايا كده؟ يبقى دولت ناس زعموا أنهم مؤمنين وأرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت. طيب إيمانهم المزعوم اللي هو النفاق تم الوصف به لهم لما أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت، ولا هم كانوا بهذا الوصف قبل أن يتحكموا إلى الطاغوت؟ لا خليكم معايا بس نفهمها، الفرق بين زي مثلا إيه، عندنا مثلا منافق فعل كذا، هل هو لما فعل كذا أصبح منافقا ولا كان منافق وفعلها؟ بس هو الكلام هنا في الجزئية دي واضح يا أخوانا، ديت هل الوصف كان منطبقا عليه قبل أن يفعل ولا وصف به بعد أن فعل؟ واضحة؟ واضحة دي ولا مش واضحة؟ تاني، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هؤلاء الناس زعموا، يبقى ليس عندهم يقين في الإيمان، يبقى منافقين لأنهم زعموا الإيمان. طيب لما زعموا الإيمان من وصفهم كما قال ربنا عز وجل يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، فهل يا ترى أصبحوا منافقين لأنهم أرادوا الاحتكام إلى الطاغوت، أم أنهم كانوا منافقين قبل أن يريدوا الاحتكام إلى الطاغوت؟ مش في احترام ولا ما فيش؟ كويس. يبقى أصبح فهم الآية يحتمل أمرين، وده الإنصاف، يحتمل إيه؟ أمرين. أعيد القراءة. أن إيمانهم صار مزعوما، أي أنهم صاروا منافقين لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت. يبقى هم لما أرادوا الحكم بالطاغوت أصبحوا إيه؟ منافقين. وعليه كل من أراد الحكم بالطاغوت أصبح منافق. وهذا الذي يتمسك به من يكفر من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق. طيب الاحتمال الثاني بقى، أن من صفات أهل الإيمان المزعوم اللي هم المنافقين أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت، ومشابهة المؤمن للمنافقين في صفة من صفاتهم كالكذب لا توجب الكفر. فعلى هذا فإن من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفة من صفاتهم، وهذا لا يوجب لهم الكفر إلا بدليل آخر. وضحت؟ طيب أقول وإذا ورد الاحتمال في أمر بين كونه مكفرا أو غير مكفر لم يكفر به، لأن التكفير لا يقوم على أمر محتمل بل لا يبنى إلا على اليقين، فوجب الاحتياط فيه، لا سيما وأنه لم يدل دليل على أن الحكم عليهم بالنفاق إنما جاء بسبب تحاكمهم لغير الله. الوجه الثاني أن إرادة هؤلاء ليست إرادة مطلقة، بل هي إرادة خاصة فيها ما ينافي الكفر به. تاني الكلام ده، إن إرادة هؤلاء ليس إرادة مطلقة، إرادتهم إيه؟ تحكم الطاغوت، بل هي إرادة خاصة فيها ما ينافي الكفر به. ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر. ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر، وهذا أرجعه إلى الاعتقاد القلبي. قال الطبري يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، أي في خصومتهم إلى الطاغوت، يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله، وقد أمروا أن يكفروا به. يقول وقد أمرهم أن يكذبوا ما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه، فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان. يبقى إذن التكفير في الآية محتمل. هل يا ترى هم كفروا لما أرادوا، أم أنهم كانوا منافقين ومن صفتهم كذا؟ يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهن ففيه خاصة من النفاق حتى يدعى. الحديث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب الأشياء دي أصلا صفات المنافقين الذين نافقوا نفاق أكبر عقدي، فكان مصرتين كيت وكيت وكيت. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلو أن رجلا قام إلى الصلاة كسلان، قال يا أخي يعني ما كنت طول بالك شوي، ما كفاية خمس أوقات في ثلاث أوقات في اليوم، أم كسلان ملوش مزاج يقوم، تشبه بالمنافقين ولا لا؟ شبه. نفق ولا ما نفقش؟ نفق، نفق عملي، خرج من الملة أم لم يخرج؟ بس. الدليل الرابع قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإن قيل إن من أطاع غير الله فيما يخالف أمر الله فقد أشرك، وده كلام الخوارج، يجعلون كل معصية شرك. فالجواب من وجهين، أن ظاهر الآية يوهم بأن كل طاعة شرك، وهذا غير مراد، بل لم يقل به أحد قط. وإن أطعتموه، أطعتم من؟ أولياء الشياطين. بسبب نزول الآية لا يخفى عليكم، حاصلها أن أهل الكتاب قالوا لمشركي مكة: ما حكم الإسلام عند المسلمين في أكل الميتة؟ قالوا: حرام. طب واللي يذبحوا؟ حلال. فقالوا لهم: تأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى ظاهر الآية يوهم بأن كل طاعة شرك، وهذا غير مراد. يعني هل كل من أطاع رجلا في معصية الله يعتبر أشرك؟ في حد يقدر يقول الكلام ده؟ واحد مثلا قال له واحد: تعال اشرب سجاير، قال له ماشي، أطاعه. شرب السجاير حرام. واحد قال له: تعال قابل البنت الفلانية، أطاعه. مخالف، يبقى أطاعه في معصية الله. فظاهر الآية هل كل من أطاع أحدا في معصية الله يعتبر أشرك؟ ظاهر الآية محدش قلبه لم يقل به أحد. الوجه الثاني: الطاعة المرادة هنا هي الطاعة في التحليل والتحريم، يعني أنه يوافقهم فيعتقد حل الحرام وحرمة الحلال. يبقى رجعنا لإيه يا أخوانا؟ للمعتقد، هو أن يعتقد حل الحرام وحرمة الحلال. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عليه رحمة الله: وتأمل قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، كيف حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنه مشرك؟ أنه مشرك. لذلك يقول الإمام أبو بكر بن العربي: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في اعتقادي تحليل الحرام وتحريم الحلال. يبقى الطاعة هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بالإيه؟ بالاعتقاد. مقيدة بالاعتقاد. الدليل الخامس: أحسنت. الدليل الخامس قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فجعل ربنا عز وجل الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي القوانين المخالف، جعلوهم شركاء. فمن أطاعهم في هذا الذي أتوا به مخالف شرع الله فقد اتخذهم شركاء من دون الله. فإن قيل أن الحاكم بغير ما أنزل الله مشارك لله في حكمه فهو كافر، فالجواب أن الآية لا تدل إلا على كفر المبدل، وذلك أنها كفرت من جمع بين وصفين: التشريع شرعوا له من الدين، والنسبة إلى الدين. انتبهوا، التبديل أن يأتي بحكم غير حكم الله وينسبه إلى مين؟ هذا كفر باتفاق، لأنه جمع بين الكذب على الله عز وجل وبين الحكم بغير ما أنزل الله. الدليل السادس قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. فإن قيل إن الحاكم بغير ما أنزل الله قد جعل نفسه مشاركا لله في حكمه فهو كافر، فالجواب من وجهين: لا يسلم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله مشارك لله في حكمه في كل الحالات، وذلك أنه إذا نسب ما جاء به للدين فهو المبدل، أو اعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله فهو المستحل، فهو مشارك لله في حكمه. أما من عداهما فلا يدخل في هذه الآية. أن من خالف في هذا وأخذ الآية على عمومها لزمه التكفير بكل صور الحكم بغير ما أنزل الله على أنها مشاركة، مشاركة لله في حكمه، وإجماع أهل السنة والجماعة على عدم كفر الجائر كاف في رد هذا الفهم. أعيد الكلام ده تاني: ولا يشرك في حكمه أحد. واحدة من اثنين: إما أن نأخذها على عمومها وإطلاقها، وإما أن تخصص وتقيد، ما فيش غير كده. طب لو أخذناها على عمومها، أن من خالف هذا وأخذ الآية على عمومه لزمه التكفير بكل صور الحكم بغير ما أنزل الله. يبقى واحد حكم طول عمره رجل محترم، وجه في مرة من المرات حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لرشوة أو لمجاملة، يبقى بناء على أن الأخذ بعمومها هذا كفر، والإجماع منعقد على عدم كفر الحاكم الجائر. يبقى لما أخذت الآية على العموم خالفت الإجماع، يبقى لابد من التقييد أو لابد من التخصيص. ما هو اللي هو؟ هو أن يكون ولا يشرك في حكمه أحد، تحمل على المستحل الذي قال بالجواز أو الاستحلال، وتحمل على المبدل الذي أتى بحكم بغير ما أنزل الله ونسبه إلى الله عز وجل. الدليل السابع قوله تعالى: إن الحكم إلا لله. فإن قيل إن من وضع أحكاما من عنده فقد نازع الله في أمر خاص به فهو كافر، فالجواب من ثلاثة أوجه: لا يسلم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله يكون منازعا لله تعالى في الحكم بمجرد فعله من دون أن يدعي لنفسه الحق في ذلك. يعني لا يسلم واحد سنة اللي احنا خدناها في الايه في التقنين لو انتم فاكرين. من خالف هذا لزمه التكفير الجائر الذي اجمع اهل السنه على عدم تكفيره، ومن خالف في هذا لزمه كذلك تكفير المصور الذي اجمع اهل السنه على عدم كفره. كل هذا سبق ذكره. الدليل الثامن قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فإن قيل إن أهل الكتاب لما أطاعوا علماءهم وعبادهم في حكمهم بغير ما أنزل الله وصفهم الله بأنهم اتخذوهم أربابا من دون الله فهذا الاتخاذ شرك، فالجواب أن طاعة الأحبار والرهبان لا تخرج عن حالتين: طاعتهم في اعتقاد حل ما حرم الله وحرمة ما أحل الله، وهذا كفر مخرج من الملة بلا خلاف. احنا قلناها بذلك، لو أن إنسانا أطاع عالما أو شيخ في تحليل ما حرم الله واعتقد أنه حلال بعد أن كان يعتقد أنه حرام، هذا اتخذ هذا الشيخ أو العالم ربا ومعبودا من دون الله، وإن لم يسجد له وإن لم يصلي له. طيب طاعتهم في معصية الله بدون اعتقاد حل ما حرم الله ولا حرمة ما أحل الله، وهذا ليس بكفر قطعا، لأنه دليل على التكفير به، كما يلزم منه تكفير أهل الذنوب الذين أطاعوا أهواءهم أو من دعوه لمقارفة الذنب، ويلزم منه تكفير من اتفق أهل السنة على عدم كفره كالذي أطاع الزوج والولد في معصية الله. هذا واضح. قال ابن تيمية: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. انظر لهذا التفصيل الماتع من شيخ الإسلام. أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. يبقى اعتقد تحليل الحرام وتحريم الحلال وهو يعلم أنه كان حراما أو حلالا قبل ذلك. يعني واحد قال لك هو كان متربي أن الربا حرام ويعلم ذلك، بعد ذلك أتاه ضال وقال له لا الربا أصبح حلال واعتقد ذلك، هذا اتخذه ربا وعبدا من الله وكفر باتفاق. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعله أهل المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. الدليل التاسع قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن قيل إن من تحاكم لغير الله فقد خالف ما أمر الله فالجواب أن الآية تدل على وجوب التحاكم إلى الشريعة وهذا ما لا اختلاف فيه كما لا اختلاف في أن هؤلاء المحكمين غير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنب عظيم لكن ليس في الآية دلالة على التكفير الدليل العاشر أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فإن قيل إن الله وصف الحكم بغير ما أنزل بغير الشريعة بأنه حكم الجاهلية وهذا يعني أنه كفر وهذا الذي كان يدندن عليه بعض الناس ممن يتكلمون في شرع الله فالجواب إن إضافة الشيء إلى الجاهلية أو وصفه بأنه من أعمال الجاهلية لا يلزم منها الكفر وده أصل مهم جدا زي ما قلنا لا يلزم من أن يكون الرجل تلبس بوصف من صفات المنافقين أن يكون منافقا ولا بوصف من أوصاف المشركين أن يكون مشركا وهكذا وبرهان ذلك إيه؟ اللي هو لا يلزم من إضافة الشيء إلى الجاهلية أو وصفه بأنه من أعمال الجاهلية أن يكون كفر برهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا قال إنك امرؤ فيك جاهلية كما وصف أمورا اتفق أهل السنة على عدم التكفير بها بأنها من أعمال الجاهلية وهي الطعن في الأنساب والنياح على الميت فمن قال بالتلازم بين النسبة للجاهلية والكفر لزمهم التكفير بما اتفق أهل السنة على عدم التكفير به وهو تعيير المسلم والطعن في الأنساب والنياحة فمن قال إن مثلا كل عمل من أعمال الجاهلية جاء في النص الشرعي أنه من أعمال الجاهلية أو من وصف ومن فعل به اتصف بوصف الجاهلية يبقى المرأة إذا ولولت وصرخت وناحت على زوجها تكفر وأن الرجل إذا طعن في نسب أخيه أو يعني افتخر بحسبه فقد كفر وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة قال أبو عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله ألا تسمع قولهم أفحكم الجاهلية يبغون تأويله عند أهل التفسير كلام يا أخوانا أبو عبيد القاسم بن سلام أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون وهكذا قوله ثلاث من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب والسنة يبقى قوله أفحكم الجاهلية يبغون إشارة إلى أن من حكم بغير ما أنزل الله فقد أتى فعلا محرما كان أهل الجاهلية يفعلونه وقال البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الدليل الحادي عشر ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية وسبق الكلام ولكن الشيخ ذكر الدليل لأنه جاء بسبب النزول وبه استدل المخالف بسبب النزول. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت الآية. فإن قيل إن الله حكم عليهم بالنفاق لتحاكمهم إلى الكاهن، فالجواب من وجهين: أن هذا الحديث ضعيف، لأن الشعبي عامر بن عبد الله من التابعين فهو مرسل. لو صح الحديث فإن الآية نزلت في شأن المنافقين، وتحقق صفة من صفات المنافقين في مسلم لا يلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر، إلا أن يدل الدليل آخر على الوصف بالنفاق، إنما جاء لأجل هذه الصفة التحاكم لغير الله. الدليل الثاني عشر: سبب نزول آخر، وهو أن الرجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. وطبعا قصة مشهورة بنسمعها عند كثير من الناس بيقولها. والجواب أنها من طريق الكلبي أبي صالح باذام عن ابن عباس به، ففيه أربع علل. محمد بن السائب الكلبي مطروق، تركه يحيى بن سعيد وابن مهدي رحمهم الله، بل قال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديث. باذام ضعيف، ضعفه البخاري وابن حجر رحمهم الله، بل قال ابن عدي: ولم أعلم أحد من المتقدمين رضيهم. الانقطاع بين باذام وابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه. مرويات الكلبي عن باذام ليست بشيء، قال يحيى بن معين عن باذام: إذا روى عن كلبي فليس بشيء. يبقى الحديث ضعيف، يبقى خلاص اذبط العرش ثم انقش. سبب آخر، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر بسند جيد: فإن قيل إن الله تعالى نسبهم إلى النفاق لأنهم تحاكموا إلى الكاهن، فالجواب من وجهين: أن سياق الآية يدل على أنهم منافقون، فالآية تذكر صفة من صفاتهم، ولا دلالة في الآية ولا في سبب النزول على أن تحاكمهم هو السبب في الحكم عليهم بالنفاق، فمن فعل كفعلهم كان مشابها لهم، ومن شابه المنافقين في صفة لم يلزم منه أن يكون منافقا النفاق المخرج عن الملة. إن إرادة هؤلاء النفر إرادة مكفرة، وهي الإرادة المنافية للكفر بالطاغوت، وقد تقدم. الدليل الرابع عشر، قال ابن كثير معلقا على بعض ما في كتاب التتار اللي هو الياسق من أحكام: وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمها من عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. وده أكثر ما يستدل به المخالف، ودائما يدندنون بكلام الإمام ابن كثير. نعم، اليسق هذا وضعه جنكيز خان تتار، وبدأ يجيب من كل شريعة حكم معين، وكان أكثر الأحكام من غير شريعة الإسلام، وألزم الناس به. فإن قيل فهذا فيه الإجماع على كفر من ترك الشريعة وتحاكم لغيره، الجواب أن هذا الإجماع إنما هو في حق أحد رجلين: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، من فضل حكم غير الله على حكم الله. ولا نزاع في كفر المستحل والمفضل. طيب هنا الشيخ بيقول ان كلام ابن كثير يحمل على المستحل وعلى المفضل، مظبوط؟ طب جاب الكلام ده منين؟ يقول: وبرهان ذلك ان ابن كثير رحمه الله انما حكى الاجماع على كفر التتار ومن فعل كفعلهم، والحالة التي وقعوا فيها مكفرة بلا خلاف، أي الحالة التي وقع فيها الكفار مكفرة بلا خلاف. وبيان ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه مستحل الحكم بغير ما أنزل الله، استحل الحكم بغير ما أنزل الله. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله. انتبهوا، وده اللي بيحصل اليوم. يقولون وبئس ما يقولون، كل يعبد الله على حسب ما يتراءى له. طالما أنه يعبد الله يبقى ماشي صح. ليه؟ قالوا كلها طرق إلى الله. كذلك التتار، قال لك ألا، طب ما دي أحكام توصل لربنا، ودي أحكام ودي أحكام ودي أحكام. فلما جعلوها طرق كلها كالمذاهب الأربعة، يبقى في هذه الحالة استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله. ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين. الوجه الثاني أنهم فضلوا حكم غير الله على حكم الله. قال ابن كثير عن كتابهم والذي يحتوي على الأحكام التي وضعها لهم جنكيز خان، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل وكثير. يبقى إذن هؤلاء القوم اللي هم التتار استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله، وجعلوا كل هذه الأحكام طريق يوصل إلى الله، وجعلوها بمثابة المذاهب الأربعة، يبقى استحلوا، يبقى كفروا، وهذا لا نزاع فيه. أقول: ومن تأمل هذا وقال به فقد اتفق عنده كلام ابن كثير مع كلام أئمة السنة في نقلهم الإجماع الثابت المتقرر في المستحل والمفضل. ثم إنه لو كان في ترك الشريعة والتحاكم لغيرها من دون استحلال أو تفضيل إجماع كما يقول البعض، لرأيت العلماء يتناقلونه ويقررونه، سواء منهم من عاصر ابن كثير أو من تقدمه أو حتى من جاء بعده، كيف وقد حقوا الإجماع على خلافه، وهو الإجماع على عدم كفر الجائر وقد تقدم. آخر شيء وهي الفتوى المتأخرة للعلامة ابن عثيمين في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي التحرير في مسألة التكفير. أخذت هذه الفتوى من شريط التحرير في مسألة التكفير، إصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت، وفصلت فقراتها بعناوين وضعتها بين قوسين. السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضا لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ومتع به وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمه الله رحمة الله عليه، اللي هو من؟ عليهم سحائب الرحمة والرضوان. وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم، وكثر بها أيضا الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. أولا أقول للشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وزادكم الله علما ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة الشيخ سلمكم الله، هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله. أقول لكم السؤال كويس، ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها وقد يعاقب على المخالف عليه. شو ده اللي بيحصل؟ أتى بشريعة أمر الناس بها وألزمه ويولوا اللي هيخالف، ويكافئ ويجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها. يعني اللي يروح يقدم طلب ترخيص الخمارة واخد بالك ويلتزم بالقوانين ممكن مكتب العمل يديله ايه اللي هي شهادة الايزو ولا الايزو واخد بالك انت ما هو ملتزم واخد بالك يبقى يكافئ على من التزم بالقوانين الغير شرعية. وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة. هذه الشريعة انتبهوا إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله كالأمور الوراثية وجعلوا الملك عاضا بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره. فلو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافرا بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة؟ هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا أم لابد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ كمن مثلا؟ يبقى السؤال احتوى على مثال حتى لا يكون هناك مطعن لمطعن أو لماطعن الرجل يطعن. قال يلزم الناس بالربا كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي كما يقولون قروضا ربوية ويحاول أن يؤقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء. ولو سألته قال الربا حرام ولا يجوز لكن لأزمة اقتصادية أو لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات. وقد يكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون. فهل يكفر بمثل ذلك أم لا؟ ومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح. نسأل الله العفو والعافية. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم وينفع الله به الدعاة إلى الله لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر في صفوف الدعوة إلى الله. هذا وإني لأنقل لفضيلتكم محبة أبنائكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد ورغبتهم أيضا في سماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. الجواب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد تاريخ الفتوى ففي هذا اليوم الثلاثاء السنة والعشرين من شهر ربيع الأول عام 2400 خطر التكفير وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة لا ينبغي ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد. والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب بهذه المسألة وهل الحاكم كافر أم غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز. ده نصيحة من شيخ كبير القدر واسع العلم عظيم الخبرة على الشباب أن يهتموا بعبادتهم التي أوجبها الله عليه أو ندبهم إليه وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما. وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. التفصيل في المسألة: أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهوى مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم. وما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه، أي من علماء السوء، فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة. يبقى حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن ذلك في المصلحة، ولكن هو شاف مصلحة لبس عليه، يبقى عن جهل. وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل، فإن هذا كاف لأنه مكذب لقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا تلازم بين التكفير والخروج. ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت. ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة وغير العربية وغير العربية، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا، فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع. انتهت الفتوى ولا تعليق، فالكلام فيه أوضح من شمس النهار، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.